بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهذا الباب عقده بعد مقدمة في أهمية التوحيد، وأهمية التوحيد تدخل في فضله، وبعض فضله يدخل في أهميته. الأصل أن أهمية التوحيد تدخل في فضله، أهمية الشيء يدل على فضله، وأحيانا أيضا بعض الفضل يدل على الأهمية. فكله يدخل في فضل التوحيد، لكن أراد الشيخ أن يبين أن هناك فضائل خاصة جاءت غير أهمية التوحيد، غير أهميته. فذكر بعض الآيات أو آية وحديثين أو ثلاثة، وإلا فهناك آيات كثيرة في فضل التوحيد، وكذلك أحاديث كثيرة، والآيات التي فيها الذم والشرك أيضا تدل على فضل التوحيد، لكن الشيخ رتب أبوابا حتى يتسهل لطالب العلم وللقارئ أن يعرف أشياء كثيرة في هذا الأبواب أو في هذا المبحث، وهو مبحث التوحيد، وهو أعظم المباحث، توحيد الله جل وعلا. فقال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أنا هنا أهتم بفضله من باب التكفير، أو أنه أراد فضل التوحيد وكذلك تكفيره للذنوب. هذا من إيش؟ من العام أو الخاص بعد العام، من الخاص بعد العام، والخاص بعد العام يفيد إيش؟ يفيد الاهتمام بهذا الخاص أكثر، وهذا تجده كثيرا في القرآن وفي السنة، يأتي الخاص بعد العام، وهو منه لكنه يخصه لأجل مرتبته، يخصه لأجل مرتبته. فهنا قال: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فتكفير الذنوب يعتبر من فضله، لكن لأهمية هذا المبحث، وهو مبحث التكفير، أفرده الشيخ أو نبه عليه. قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا الآن فيه فضيلة التوحيد. وما هي هذه الفضيلة؟ وما هي هذه الفضيلة؟ الفضيلة هو قوله: لهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم أمن ولهم اهتداء. وكيف عرفنا أن هذا في فضل التوحيد؟ أنا بقوله بظلم، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظلم بالشرك، فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظلم بالشرك. ولهذا لما نزلت هذه الآية قال الصحابة رضي الله عنهم: أينا لا يظلم نفسه؟ من هذا الذي لم يظلم نفسه؟ الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم. فقالوا: أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال: لم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم هنا هو إيش؟ هو الشرك، أن الظلم هنا هو الشرك بالله جل وعلا، لأن الظلم كلمة عامة يراد بها أكثر من شيء، وأعظم الظلم هو الشرك بالله جل وعلا، كما أن أعدل العدل هو التوحيد، وأعظم الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل له الحق المطلق على العبد، يعني ليس هناك أحد له حق مطلق على العبد إلا الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه هو الذي خلقه، وهو الذي رزقه، وهو الذي سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى، فكيف بعد ذلك يصرف العبادة لغيره؟ ويدعي الشريك مع الله، إن هذا أعظم سوء الأدب، أن إنسانا يتخذ شريكا مع الله وربنا جل وعلا هو الذي يرزقه وهو الذي خلقه. لهذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقه والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأولا من أعظم الشكر للنعم أنك تعلم أن الله عز وجل خلقك فتشكره لذلك النعمة، وهذا الشكر هو طاعته وعبادته. أما أنك تجعل العبادة لغيره وهو الخالق وهو الرازق وهو كذا، فتجعل العبادة لغيره، فهذا ظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فعلمنا أن الظلم هنا الشرك. أولئك لهم الأمن، قال العلماء الأمن في الدنيا والآخرة، والاهتداء في الدنيا والآخرة، ومنهم من يقول الأمن في الآخرة والاهتداء في الدنيا، والتعميم أفضل، أن يكون الأمن في الدنيا والآخرة والاهتداء كذلك في الدنيا والآخرة. فالأمن في الدنيا أنه يأمن مكر الله عز وجل به، معناه يأمن الانحراف، يثبته الله عز وجل، يثبته على الإسلام، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فكيف بمن امتثل أفضل ما في دين الله عز وجل وأعظم، وهو التوحيد؟ فإن من امتثل التوحيد لا شك له الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة من فزع يومئذ. وكذلك أيضا الاهتداء، قالوا في الدنيا والآخرة. الاهتداء في الدنيا معروف، أي الاهتداء إلى صراط الله عز وجل المستقيم، وأما في الآخرة فالمراد به الاهتداء إلى منازله، أو إلى النعيم الذي أعده الله عز وجل للمؤمنين، فيهديه الله عز وجل، يهديهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار، يهديهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار، هذا الاهتداء يوم القيامة. فيجعل الله عز وجل هذا الاهتداء في الجنة كذلك. وجاء في الحديث أن أحدكم ليهتدي إلى منزله في الجنة كما يهتدي إلى منزله في الدنيا، أنا يعرف منزله ومكانه، ما يختلط شيء عليه ولا يتلبس عليه شيء، يعرف مكانه وبيته وكأنه قد عاش فيه سنوات. يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. فدل هذا على أن الأمن هنا في الدنيا والآخرة والاهتداء في الدنيا والآخرة حتى يكون اللفظ أعم، أنا يشمل هذا وهذا. فلهذا أخذ من هذا فضل التوحيد، أنه أن التوحيد من فضله حدوث الأمن في الدنيا والآخرة وحدوث الاهتداء في الدنيا والآخرة، يأمن ويهتدي في الدنيا والآخرة. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. طيب، هذا الحديث أخرجه البخاري وفيه فضل التوحيد. ومن أين فضل التوحيد على فيه فضل التوحيد من ناحية أن من شهد بالتوحيد فإنه يدخل الجنة على ما كان من العمل، يدخل الجنة على ما كان من العمل. وقد يكون هذا الدخول دخولا أوليا، وقد يكون دخولا بعد عذاب. فإن من أتى بالكبائر فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن صاحب التوحيد لا محالة أنه من أهل الجنة. ومن حقق هذا التوحيد أو من أتى بتوحيد الله عز وجل ولم يشرك بالله شيئا فإنه كما جاء في الأحاديث يكون من أهل الجنة. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم نقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بها مغفرة. طيب، فلهذا فتوحيد الله عز وجل له أهمية عظيمة، يغفر الله عز وجل به الذنوب ويكفرها. فإذا كفرت هذه الذنوب جاء يوم القيامة وليس عليه ذنوب، ليس عليه ذنوب. من مات على التوحيد، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، دخل الجنة. لكن كيف يجمع بينه وبين أن صاحب الكبائر قد يعذب؟ يجمع بأمرين، إما أن يقال أن المراد من هذه الأحاديث ليس دخولا أوليا، ليس دخول الجنة دخولا أوليا، وإنما يدخل الجنة وإن عذب في النار. وإما أن يقال أن المراد من هذا التوحيد لمن لم يلبس إيمانه بشيء من الشرك، سواء كان كبيرا أو صغيرا. أنا أقصد أن الشرك سواء كان مخرج من ملة أو غير مخرج من ملة، اعتقادي أو عملي وغيرها من هذه التقاسيم، فإنه لا يشرك بالله شيئا أبدا. فالذي يأتي يوم القيامة ولا يشرك بالله شيئا يدخل في ذلك الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالشرك الأصغر قل أن ينجو منه الإنسان، الشرك الأصغر قل أن ينجو منه الإنسان. لماذا؟ لأنه حتى في الألفاظ، في الألفاظ لولا فلان لا ما سرق بيتنا، لولا كذا لما حصل كذا، هذا من الشرك. أيضا التشريك في اللفظ أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، معناه يقول مثلا ما شاء الله وشاء فلان، أو ما شئت ما شاء الله وشئت، أنا يشرك في اللفظ، وإنما يقول ما شاء الله ثم شئت، حتى لا يكون تشريك في اللفظ. فالتشريك في اللفظ نوع من الخدش في كمال التوحيد، ومنهم من يقول في أصله، لكن ليس أنه يبطله. فلهذا تردد بعض العلم كشيخ الإسلام في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل يدخل فيه الشرك الأكبر الأصغر أو لا؟ فجاء في موضع من الفتاوى أنه قال يدخل فيه الشرك الأصغر، وهو قول جمهور نسبه إلى الجمهور. وفي موضع من المواضع قال أنه لا يدخل، والذي عليه كما أشار إليه كلام شيخ الإسلام وغيره أنه قول أكثر أهل العلم أنه يدخل. لكن هل يمنع الشخص من الجنة؟ لا، ما يمنع من الجنة، لكنه يؤثر في توحيد الشخص، يؤثر في توحيده. وهذا وهذا التأثير قد لا يدخله، قد لا يجعله يدخل الجنة في أول وهلة، وإنما لابد إن كان عنده كبائر لابد أن يعذب بهذه الكبائر. ومن جاء بتوحيد خالص لا يشرك به بالله شيئا فإنه لا شك أنه يدخل الجنة. فهذا هو الضابط، وهو الأصح، على أنه يقال أن من لم يأتي بشرك أبدا، لا شرك أكبر ولا أصغر، فهذا يعتبر من أهل الجنة، ويغفر الله عز وجل ذنوبه، لأتيتك بقرابها مغفرة. ومن جاء بالتوحيد لكن قد حصل منه شرك، سواء كان شركا أصغر أو أكبر، إن كان أكبر وتاب، وإن كان أصغر فهذا يمنع من مغفرة الذنوب، يمنع من مغفرة الذنوب. وبهذا يجمع بين هذه الأحاديث. ومن أهل العلم من قال أن هذه الأحاديث كما ذكرنا منسوخة، لكن هذا النسخ خطأ، لأن النسخ لا يكون في الأخبار، النسخ لا يكون في الأخبار، فكيف يكون هنا في الأخبار؟ فلهذا فهذا الحديث حديث عبادة بن الصامت فيه فضل التوحيد، أن من جاء بالتوحيد ولم يشرك بالله شيئا فإنه يكون من أهل الجنة. قال لا شريك له. وقوله هنا وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي اعتقاد هذا اعتقادها الإسلام، أن عيسى عبد لله عز وجل، وهو كلمة الله التي ألقاها على مريم البتول الزهراء، أو على مريم البتول، البتول أي التي انقطعت للعبادة وهي طاهرة عفيفة لم يحصل منها شيء من ريبة أو غيره، بل هي طاهرة امرأة صالحة تربت في المسجد الأقصى، وتربت على يد رسول ونبي من أنبياء الله وهو زكريا، فلهذا أنشأه الله عز وجل نشأة عظيمة. وقد نذرت أمها لله عز وجل بها، إني نذرت ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلهذا فهذه المرأة العظيمة المؤمنة جاء أراد الله عز وجل لها أن يجعل لها آية تذكر إلى يوم القيامة، فجعل لها هذا الابن بدون زواج، بدون ما يحصل زواج لها من رجل، وهذا كرامة لها أن تلد بدون أن يأتيها رجل. قال أخرجاه ولهما، أخرجاه من البخاري ومسلم، قال ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. طيب هذا الحديث: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، معناه أنه أراد الله عز وجل بهذه الكلمة أن قالها مخلصا، مثل ما جاء أيضا في الحديث الآخر، مخلصا من قلبه دخل الجنة. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى: إن السماوات السبع عامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وهذا الحديث لا يصح من ناحية إسناده، وجاء ما يشبهه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فجاء من حديث عبد الله بن عمرو في قصة نوح، وأنه سأل هذا السؤال الذي سأله موسى، فهذه القصة غير صحيحة وتلك قصة صحيحة. والشاهد منها هو أن فضل التوحيد عظيم لا يزن معه شيء، فهذه السماوات والأرض لا تفي شيئا بهذا التوحيد، معنى هذه السماوات والأرض لا تزن كلمة التوحيد، كلمة التوحيد تزينه أي تطيش، بمعنى تطيش هذه السجلات أو تطيش هذه السماوات الكبيرة والأراضين في كفتها لأجل لا إله إلا الله. ولو أن السماوات والأرض في حلقة لقصمتهن لا إله إلا الله. أنا فلا إله إلا الله عظيمة جدا، ووزنها عظيم، لا يزن فيها شيء اسم الله جل وعلا. لهذا جاء في حديث السجلات أنه قال: يؤتى برجل من أمتي فينشر له 99 سجلة، ينشر له 99 سجلة، كل سجل مد البصر، معنى سجلات كثيرة عظيمة، فتوضع في كفة، فيقال له: هل لك عندنا حسنة؟ فيقول: لا يا رب، ما عندك حسنة لي. فيقول: نعم، أو يقول: بلى، هذه البطاقة. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. فيقول: وما تفعل هذه البطاقة بهذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في الميزان فتطيش السجلات، تطيش معنى ترتفع، فترتفع السجلات معنى أنها لا تزن اسم الله عز وجل، ولا يزن اسم الله شيئا. قال وللترمذي وحسنه عن أنس. و وللترمذي حسنه عن انس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. وهذا الحديث كما تقدم معنا انه يدل على ان من لم يشرك بالله شيئا فإن الله عز وجل يغفر ذنوبه بل ويعطيه حسنات عظيمة. بقراب الأرض خطايا للقيتك ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة، أنا غفرت لك كل شيء. فلهذا فقراب ملء الأرض، قراب الأرض معنى ملؤها، هذا الملء كله يغفره الله عز وجل لأجل أن العبد لم يأتي بالشرك، لم يأتي بالشرك. طيب قال فيه مسائل، الأولى سعة فضل الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن والفضل. قال الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، كثرة ثواب التوحيد عند الله. قوله كثرة التوحيد عند الله أي أو كثرة ثواب التوحيد لهذه الأدلة التي ذكرت، وأن التوحيد فضله عظيم عند الله جل وعلا، ومنه أنه يغفر الذنوب ويذهب السيئات. قال الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، معنى مع ثوابه أيضا يكفر الذنوب. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الثالثة تكفيره مع قال الثالثة أو الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، خمس أمور ذكرها في حديث عبادة. السادسة إذا جمعت بينه وبين حديث عثمان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله. معنى الآن الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، من أنا الخمس وهي عدم الشرك بالله جل وعلا، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى أن ذكر هذه الخمس في هذا الحديث. هذه الخمس عظيمة، التوحيد، الاعتراف والإقرار والإيمان بعيسى بن مريم وأنه رسول من عند الله عز وجل على بني إسرائيل، وأنه أيضا روح الله عز وجل أي صار بكلمة الله، أيضا. قال السادسة إنك إذا جمعت بينه وبين حديث عثمان وما بعد تبين لك معنى قول لا إله الله، تبين لك خطأ المغرورين. أنا لابد أن تكون هذه الكلمة كلمة تلفظا وتطبيقا، فلا يكفي التطبيق التلفظ فقط، لابد من التلفظ والتطبيق. قال السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عثمان وما بعده تبين لك المعنى، أنا تبين لك المعنى الذي ذكرناه. السابع التنبيه للشرط الذي في حديث عثمان يبتغي وجه الله، هذا شرط لا بد أنه يبتغي وجه الله. التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، قلنا يبتغي بذلك وجه الله، معناه أنه إخلاص، تكون مخلصا من قلبه. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، حديث موسى لما قال له لما سأل ربه أن يدله على دعاء يدعو به، قال قل لا إله إلا الله، قال كل أمتك أو كل عبيدك يقولون لا إله، أو كل خلقك، فذكر بعد ذلك فضله. لكن كما قلنا هذا الحديث لا يصح، لكن مثله حديث عبد الله بن عمرو في نوح. طيب، قال التاسع التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا من يقولها يخف ميزانه، أن هذه الكلمة ترجح جميع المخلوقات، هذه السماوات الكبيرة لا تأتي عند التوحيد بشيء، فلهذا فهو يزن أشياء عظيمة. قال العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، وهذا أيضا بنص الكتاب، لكن هل فيها سكان؟ هذا الخلاف، أنا هي سبع، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه الآية دلت على أن الأراضي سبع، وقوله يتنزل الأمر بينهن، أنا بين السماء والأرض، أنا يأتي من السماء إلى الأرض، فدل على الأمر العظيم، على أن هذه الأراضين وهذه السماوات كلها لا تفي شيئا عند توحيد الله عز وجل. قال الحادي عشر أن لهن عمارا، أي لهذه السماوات عمار، طيب إن شاء الله نكمل هذا. أيضا قال الحادي عشر أن لهن عمارة، أنا عمار في السماوات وعمار في الأرض، لكن هل كما قلنا هل هذه العمارة للسبع الأراضي كلها، هل فيها مخلوقات كالسماوات؟ السماوات جاء في الإسراء أن لكل سماء هناك من فيها من يكون فيها، وجاء في بعض الأحاديث أن في كل سماء ملائكة، من ذلك الحديث المشهور الذي يأتي يوم القيامة ويأتي في قول الله عز وجل في سورة القيامة، فيقول الإنسان يومئذ أين المفر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، فذكر الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل السماوات الأولى يأتون ويحلقون بهم، ثم يأتي أهل السماوات السماء الثانية وهم أكثر ويحلقون، وهكذا يحلقون سبع حلقات الملائكة، وكل سماء أكثر من التي قبلها، كل سماء أكثر من التي قبلها. فهذا التحليق يدل على أن السماوات لها عمار، لكن الأرض هل لها عمار؟ كل أرض فيها أناس أو فيها خلق من خلق الله. جاء في ذلك حديثا لكنه لا يصح، حديث منكر، فيه أن في كل أرض نوح كنوحكم وموسى كموسكم وهكذا، هذا الحديث لم يثبت، وهو حديث منكر، وإن كان في صحيح مسلم لكنه منكر. فلهذا لم يثبت شيء يدل على أن هناك عمارة في الأراضي، لكن ممكن أن تكون هناك عمارات وممكن أن تكون أو لا يكون هناك شيئا، والله أعلم. فهذا لم يأتي فيه دليل صريح بذلك. وإنما أخذ هذا الشيخ من قوله وعامرهن غيري، فهناك عمار للسماوات وعمار للأرض، لكن هل الأراضي كلها؟ هذا لم يثبت شيء فيه، فنقول الله أعلم. الثاني عشر إثبات الصفات خلافا للأشعرية. أنا إثبات هذه الصفات العظيمة لله عز وجل من الأخذ والقبض أو القبض والبسط وغيرها من الصفات التي جاءت عن الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نثبتها كما جاءت. وسيأتي في آخر باب أو في آخر الأبواب سيذكر المؤلف مسألة الصفات. قال الثالث عشر أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. أنا أنظر إلى ربط الشيخ بين حديث أنس وحديث عتبان، وهذا الذي ذكرناه معناه يبين أنه لابد من ترك الشرك، ليس فقط أنه يبتغي بذلك وجه الله أنه قد يشرك، لا، يبتغي بذلك وجه الله أي لا شرك فيه أبدا، ليس فيه شرك لأحد، حتى ولو كان ريان، حتى ولو كان فيه نسبة ينسبها إلى غير الله، مثل من ينسب المطر إلى العنواء، مطرنا بنوع كذا، هذا ليس كفر شرك مخرج، وإنما هو شرك أصغر لأنه نسب النعمة إلى غير مسديها. أيضا كذلك التطير، التطير أيضا من عدم كمال التوحيد أو عدم أو أنه خدش في التوحيد، كذلك الحلف بغير الله وغيرها من هذه الأشياء. ولهذا قال بعض أهل التفسير في قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي أنه يقع الشرك حتى في أهل الإيمان، لكن منهم من يذهبه ومنهم من يقع فيه، كما قال ابن مسعود في قول النبي عليه الصلاة والسلام في التطير وما منا إلا ويحصل له التطير إلا أن الله يذهبه بالتوكل، إلا أن الله يذهبه بالتوكل. التطير آفة موجودة في الإنسان، مع أنه لو كمل توحيد الله عز وجل وعلم أن كل شيء من الله فإنه لا يقع شيء في نفسه، لكن النفس تتطير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم. التطير موجود والتشاؤم موجود في نفس الإنسان، لكن الأهم أنه لا يصده، لا يجعل هذا التطير يصده عن العمل أو يصده عن شيء، هذا المذموم. أما إن كان وجد في النفس فقد تجاوز الله عز وجل عنه، لكن يؤثر في توحيد العبد لله عز وجل، مؤثر في توحيد العبد لله عز وجل، ومؤثر في توكله، لكنه لا يضر، معنى لا يأثم عليه، وإنما يأثم متى؟ إذا صده هذا التطير. أنا مثلا إنسان يقول سأذهب مثلا إلى المكلا، فلم تترتب له الأمور، ما من الصباح انشغل لم تترتب هذه الأمور، فتجد أنه في نفسه يقول هذا أنا ما سأذهب المكلة، هذا ما اطمأنت نفسي أني أذهب المكلة. إيش الذي صده؟ صده التشاؤم، تشاؤم بإيش؟ بالفعل الذي حصل، أنه انشغل أو تأتيه مشاغل وكذا، يقول خلاص. معنى عدم ذهابي ليس أنه مثلا لا يستطيع، لا يستطيع، لكن الذي رده إيش؟ هو التشاؤم. معنى ما دام يقول ما دام الآن انشغلت وما ترتبت أموري، قد يكون أيضا هناك ما تترتب الأمور. فلهذا تجد أن التشاؤم هذا يدخل في الإنسان حتى، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه، حتى في الأمور البسيطة. فلهذا فتفريغ القلب لله عز وجل وتجريده هذا شيء عظيم، هذا شيء عظيم. فمن حصل له شيء من ذلك لا شك أن الله عز وجل من أول وهلة يغفر ذنوبه، إذا جاء غفر الله عز وجل ذنوبه وكفر عنه سيئاته وادخله الجنة. وقد يكون أيضا ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب، قال أنه قال الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. أيضا هذه من الأمور المهمة جدا، أن من لم يؤمن بذلك فهو ليس من أهل التوحيد، فربط توحيدهم بهذه الأمور، أنه يؤمن بأن عيسى ومحمد من عبادة من عباد الله عز وجل. فمن قال غير ذلك فهو مشرك كافر. الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكون كلمة الله، لأنه خرج بكلمة الله كن فكان، فهو ليس كلمة وإنما كان بالكلمة. معنى قوله كلمة الله أي أنه كان بالكلمة الله عز وجل، وليس هو كلمة الله. أنا لا يظن أنه وكلمته ليس هو كلمة عيسى كلمة، لا، إنما الكلمة أنه كان بكلمة الله كن فكان، فهو كلمة معنى نسب إلى الله عز وجل لأنه صار بكلمته وخلقه الله عز وجل بكلمته، فهو كلمة الله. السادسة: معرفة كونه روحا منه، أي روحا من الله لأنه صار بكلمته جل وعلا، وليس ما يدعيه النصارى أنه ولدا لله، فهذا شيء عظيم. لقد جئتم شيئا إدى، تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قال: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، وقوله والجنة حق والنار حق، معنى لا شك عنده أبدا أن الله عز وجل جعل جنة، ولا شك عنده أبدا أن الله عز وجل جعل نارا. الآن كثير من المسلمين يتشكك بسبب شبهات بعض العلمانيين، شبهات بعض هؤلاء الذين لا دين لهم، وشبهات بعض النصارى الملحدين وغيرهم من هؤلاء، يتشككون بعض المسلمين لأنهم يتابعون هؤلاء، فيجد شك ولو شيئا يسيرا، لكن المؤمن يرى أن هذا لا شك فيه. وكلما زاد يقين العبد بموعود الله عز وجل زاد إيمانه. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون الجنة كأنها رأي عين، معنى من شدة يقينهم كأنهم يرون الجنة رأي عين، كما قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حنظلة، قال: يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار فكأننا نراها رأي عين، معنى من شدة اليقين وعظمة اليقين كأنه يرى هذه الجنة أمامه. فلهذا فكان الصحابة رضي الله عنهم معنى من خصائصهم العظيمة التي اختصوا بها وشاركهم غيرهم من الأمة لكن قليل جدا، هو شدة اليقين الذي عندهم، عندهم يقين عظيم، كمال في اليقين، وهذا الذي جعلهم يرتفعون. قال 18: معرفة قوله على ما كان من العمل، أنا ولو جاء بكبائر أو غيره يدخل الجنة، وهذا بما تقدم. 19: معرفة أن الميزان له كفتان، وقد جاء ذلك صريحا في حديث السجلات. 20: معرفة ذكر الوجه، معنى بقوله جل وعلا: مما يبتغى به وجه الله، أو قال: ابتغي به وجه الله. فوجه الله هنا المراد به ذاته التي تتصف بصفة الوجه، وهذا معروف في لغة العرب. 21: بعض المسائل التي ذكرت في هذا الباب، فنكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.